ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم الموت وما بعده، ومع اللقاء 98 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا عن بلاد الأفراح، عن الجنة ونعيم أهلها. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. عليكم السلام. فيما مضى من لقاءات تعرفنا على مفهوم كلمة الجنة، ثم بينا نعيم الجنة ونعيم أهلها مجملا. وفي هذا اللقاء نفصل ونبدأ بقضية دخول الجنة. فما أعظم سعادة أهل الجنة عندما يساقون معززين مكرمين زمرا زمرا إلى جنات النعيم، حتى إذا ما وصلوا إليها فتحت أبوابها واستقبلتهم الملائكة الكرام يهنئونهم بسلامة الوصول، بعدما عانوه من الكربات في الدنيا وشاهدوه من الأهوال. يقول الله تعالى في سورة الزمر في الآية 73: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله أكبر. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وعليكم السلام. فهم يساقون سوق التكريم إلى الجنة ونعيمها زمرا، أي جماعات. كانوا في الدنيا جماعات مؤتلفة متحابة، لأن الإسلام دعاهم لقضية الأخوة الإيمانية والجزاء من جنس العمل. كانوا أخوة متحابين في الدنيا، فها هم يساقون إلى الجنة في جماعات. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، يأتونها على النجائب على الإبل معززين مكرمين، حتى إذا جاءوها وفتحت. شوف الواو دي جميلة قوي، بخلاف أهل النار ما كانش فيه الواو. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت، ما فيش واو. ليه؟ لأنهم في حالة إهانة وتوبيخ، فيفاجؤون بعذابها دون إعداد ولا ترتيب، بخلاف أهل الجنة سوق التكريم والتشريف يوصل براحته، ولما يصل آمنا مطمئنا تبدأ الأبواب تفتح. وفتحت، لأنه في مقام تكريم الآن، وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم، أنتم الآن في أمن وأمان، سلمتم من كل تعب ومن كل هم ومن كل عناء، إلى دار فيها الأمن والأمان، فيها الراحة والاطمئنان، فيها النعيم المقيم. يا أهل الجنة خلود فلا موت، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، دار نعيم. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، طبتم أي طابت أعمالكم وطابت أقوالكم وطابت عقائدكم، فأصبحت نفوسكم زكية وأصبحت قلوبكم طاهرة، فبذلك استحققتم الجنة. عندما طابت في الدنيا الأقوال كثمرة من ثمار طيب العقيدة وسلامة العقيدة، فزكت النفوس وطابت الأعمال في الدنيا، كان الجزاء من جنس العمل. فالجنة دار الطيبين، دار طيبة أعدها الله تعالى للطيبين من عباده، أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. فيدخلون الجنة على أكمل وأجمل صورة، على صورة أبيهم آدم عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلا أكمل ولا أتم من تلك الصورة والخلقة التي خلق الله عليها أبا البشر آدم عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقد خلقه الله تعالى بيده فأتم خلقه وأحسن تصويره، وكل من يدخل الجنة على صورة آدم وخلقته عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقد خلقه الله تعالى طوالا كالنخلة الصحوق، كان طوله 60 ذراعا، فلك أن تتخيل يعني قريب من 30 متر في السماء، يعني بالضبط كده تقريبا عمارة حوالي كم دور، حوالي 10 أدوار، إن الدور تقريبا بيكون 3 متر، فعشرة 30 متر، تخيل الطول الجميل ده بقى. طوله في السماء 60 ذراعا. ففي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم عليه السلام وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده، يعني مع مرور الأزمان في الدنيا الخلق يبدأ الطول يتقاصر، حتى وصلنا احنا الجيل اللي يكون طوله 2 متر، يعني حاجة كده يقول لك مش عارف أطول راجل في العالم مش عارف طوله 2.5 متر ولا 3 متر، ما أعرفش، وده بيتعمل له لقاءات في الفضائيات وشهرة ولا شوف آدم كان 60 ذراعا في السماء عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلم يزل الخلق ينقص بعده، ودي سنة الحياة. وإذا كان خلقهم الظاهري متفقا فكذلك خلقهم في باطنهم واحد، زي ما الطول كده متفق فتجد برضو كمان الباطن متفق، السلامة والنقاء والطهر. نفوسهم صافية وأرواحهم طاهرة زكية. ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في الحديث الذي يصف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم دخول أهل الجنة ومنهم الزمرة الذين يدخلون الجنة، نورهم كالبدر، الله أكبر، نورهم كالبدر، قال: أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. أخلاق أهل الجنة إخوة عجيبة، تزكية النفس دي عجيبة جدا، سبيل لدخول الجنة، لأن الجزاء من جنس العمل. أهل الجنة طيبة النفوس، فلا يدخلها إلا الطيب، ولا يدخلها إلا الجميل. قال الله تعالى: إن الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام تسمع عن ربه: إن الله جميل يحب الجمال. وفي حديث آخر: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وذلك في بعض الآثار عندما خاطب الله جنته قال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. يا الله، لأن البخل نقص في التزكية، فلا بد أن تكون القلوب طيبة حتى تتأهل لمجاورة الرب في دار الطيبين في الجنة، لأن الجزاء من جنس العمل. ومن جمال صورتهم أنهم يكونون جردا مردى، كأنهم مكحلون، وكلهم يدخل الجنة في عمر القوة والفتوة والشباب. طبعا الأمر ده اللي ما عندوش شعر في الجنة خلاص كمال الجمال بقى، وتلاقي العين كده كأنها مكحلة من شدة الجمال. في عمر القوة والفتوة والشباب، اللي هو العمر عمر 33 سنة، أبناء 33. ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله وسنن الإمام الترمذي رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة جردا مردى، كأنهم مكحلون، أبناء 33. أبناء 33، وده سن الفتوة، سن القوة، السن اللي فيه كمال الشباب، كمال الشباب. وأهل الجنة كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يتغوطون. يا شوف السلامة في كل شيء، مفيش مثلا بصاق في الجنة، والبصاق جمع الريق ثم طرحه اللي بنسميه احنا ايه، بيتف. بعض الآباء يعود أولاده على هذا القبح بدلا من تربيتهم على التزكية، يقول له تف على عمك مثلا، يبقى فرحان، طفل لسه صغير مش عارف حاجة ويقعد يتف، والأب فرحان والأم سعيدة. سبحان الله، بدأ الفرح بيكون بالمعصية والمخالفة، بدل ما يقول له مثلا وقر عمك، احترم عمك، قبل إيد عمك، لا، تف يقعد على عمك، وعمه طبعا فرحان راخر بيتف عليه الولد، مشكلة يعني. دي الآفة. والبعض بيفرح إن ابنه يشتم عمه أو يشتم خاله أو الولد يشتم أخاه، والراجل فرحان تصدق بيشتم، ما شاء الله خد الشهادة العالمية في الشتيمة، أبوه فرحان، نسأل الله السلامة. ولا يمتخطون، طبعا المخاط يعني اللي هو البلغم وكذا من الداخل، ولا يتغوطون، مفيش دخول حمام، مفيش غائط أبدا، إنما يأكلون ويشربون ويتمتعون، ويطلع على صورة رشح كرشح المسك، إن الجنة دار الجمال، ما في خلاص. بل والعجيب أن أهل الجنة لا ينامون. سبحان الله. فقد جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وكذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النوم أخو الموت، ولا ينام أهل الجنة. الله أكبر، النوم أخو الموت. طبعا دي دار نعيم، تنام إزاي؟ الله أكبر، فيا له من نعيم ويا لها من سعادة. أسأل الله تعالى لي ولكم أن نكون منهم يا رب. آمين. فهذا عن دخول أهل الجنة الجنة. فيا ترى من أول من يدخل الجنة؟ أول البشر دخولا الجنة على الإطلاق هو رسولنا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأول الأمم دخولا الجنة أمته، وأول من يدخل الجنة من هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه. وقد ساق الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الأحاديث الواردة في ذلك في كتابه الموسوم بالنهاية لابن كثير، فمن ذلك ما خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يقرع، أي باب الجنة، يقرع يعني يطرق، خبط على الباب. وفيه أيضا: أنا أول شفيع في الجنة. الله أكبر، الله أكبر. وما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، يعني أصل إلى باب الجنة فأطرق الباب، أقرع بابها، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. الله أكبر، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. طبعا اشتهر أن خازن الجنة يسمى رضوان، لكن هذه التسمية لم ترد في نص من كتاب أو في صحيح السنة، وهذه من الإسرائيليات، ومعلوم أن الإسرائيليات قال عنها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وفي رواية: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فربما يكون الكلام صدقا فنكذبه، وربما يكون كذبا فنصدقه. إذن بتسرد على أنها من الإسرائيليات، ككثير من المسميات الواردة المشهورة مثلا عن ابن آدم قابيل وهابيل، هذه أيضا إسرائيليات لم يرد بشأنها النص الصحيح. كذلك عبد الرحمن على ملك الموت أو عزرائيل، لم يرد، الوارد في الكتاب: قل يتوفاكم ملك الموت. إنما خازن النار ورد اسمه بنص القرآن، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا رب. إنما خازن الجنة لم يرد بشأنه إيه؟ نص يبين اسمه، إلا ما جاء في الإسرائيليات يسمونه رضوان عليه السلام. فعندما يستفتح النبي أي يطلب الدخول بترك الباب، يقول له خازن الجنة: من أنت؟ فيقول: محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. إذن أول من يقرع الباب هو النبي، وأول من يفتح له هو النبي، وأول من يدخل الجنة هو النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وثبت في الصحيحين وفي سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. الله أكبر. نحن الآخرون الأولون، يعني نحن آخر أمة في الدنيا زمنا، هي الأمة الخاتمة، لكن من التكريم نحن أول أمة من القيامة في الحساب وفي دخول الجنة. الله أكبر. نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. لذلك يا إخوة، دور المسلم في الدنيا أن يكون حريصا على غير المسلمين بدعوتهم للتوحيد والأخذ بأيديهم إلى رحمة الله. عليك أن تدعو إلى التوحيد وتبين أنه لا يقبل إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكن محبا للخير للغير، وادعوهم في محيط عملك معك، عامل غير مسلم، نصراني، يهودي، بوذي، أي ديانة بقى من الديانات الباطلة، لازم تدعوه للإسلام، تاخد بإيدين رحمة الله، لأنه هيزعل منك أو في الآخرة إنه التقى بك وربما أكلتما وشربتما وخرجتما وما ذكرته يوما بالتوحيد، وتقول له إن أنت على باطل. اقرأ القرآن وتدبر، اعلم أن الأنبياء جميعا إخوة، إخوة متحابين، جاءوا لهداية البشر، وما من رسول أو نبي إلا وحث قومه على الإيمان بآخر الأنبياء محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. لماذا؟ لترحمه، ودي قضية مهمة. فالجنة لا يدخلها إلا مسلم، إلا موحد، مهما زعموا وقالوا بقى، قالوا بقى المخلص ومش المخلص، الكلام ده كله سوف يكتشفون يوم القيامة بطلانه، يوم لا ينفع الندم، لا ينفعهم تسليس ولا تربيع ولا تقميص. الإله واحد أحد، فرد صمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فليست له زوجة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وليس له ابن، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهو الإله الأحد جل جلاله، أرسل الأنبياء والرسل من أجل الإيمان بهم وتصديقهم واتباعهم، وكل نبي وصى قومه إذا ظهر فيكم نبي آخر الزمان فاتبعوه وآمنوا به. دعوة إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبشارة عيسى بن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم، والنصوص واردة بذلك في كتاب ربنا وفي هدي نبينا، بل قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: والذي نفس محمد بيده لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في آخر الزمان سينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل المسيح الدجال ويرفع الجزية ويحكم الأرض بالقرآن والسنة بشريعة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلابد أن نذكر الناس بالتوحيد، وأن نأخذ بيد الناس إلى رحمة الله رب العالمين، لكي يحقق النجاة يوم القيامة، لأننا مسؤولون عن هداية البشر على قدر استطاعتنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فاحذر أن تكون فتنة للذين كفروا، إنك تكون سبب في إبعادهم، إما بسوء الأخلاق أو بالتنفير أو بعدم استقامتك أنت على دينك، فيرون منك ما لا يشجعهم على دخول الإسلام. دي قضية مهمة أوي. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، إيه المعنى؟ يعني لا تجعلنا نحن السبب في صد الناس عن دينك وإبعادهم عن الإسلام. فلازم أنت تقوم بدورك كمسلم، تدعو الناس وتذكر الناس بضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتصبر على الأذى في سبيل ذلك، والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان خسر هالك، إلا ربنا استثنى سلة من الخسران يعني لهم الفوز والفلاح، اللهم اجعلنا منهم يا رب. بين لنا الصفات إلا الذين آمنوا، الإيمان هو العلم، أن تعرف ربك معرفة صحيحة، وتعرف نبيك صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحة، وتعرف الإسلام معرفة صحيحة، هو ده العلم. العلم ده إن كان نافعا هيثمر وعامل الصالحات، يبقى الصفة الثانية بعد العلم يأتي العمل. طيب، بالعلم والعمل يحقق الإنسان تزكية النفس وكمال النفس، اللي بنسميه الكمال النسبي للبشر، لأن الكمال المحض لله وحده. إنما لما نتكلم عن الكمال بالنسبة للإنسان اللي هو الكمال النسبي، الكمال البشري، الوصول إلى تزكية النفس ونقائها بالعلم النافع والعمل الصالح. طيب، لابد أن تكمل غيرك بقى، وتأخذ بيد غيرك إلى رحمة الله وإلى ذوق وتذوق هذا الخير الذي أنت فيه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. فتأتي الصفة الثالثة، وتواصوا بالحق. ولذلك يا إخوة، ثمن الأخوة هذه الصفة، وتواصوا بالحق. يعني أنت أخي، الأخوة دي ليها ثمن، إن أنا آخذ بيدك إلى رحمة الله، أمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر، وآخذ بيدك وأذكرك، وتواصوا بالحق. لما هتدعو للحق وتتواصى به هتجد عقبات كثيرة جدا في الدنيا، فأنت محتاج للصبر بقى، وتواصوا بالصبر. لذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه عن سورة العصر: لو لم ينزل الله تعالى من القرآن إلا هذه السورة لكفت. يعني هذه حجة كاملة، هذه السورة على قصر آياتها وقلة كلماتها، لكنها عظيمة المعاني، اشتملت على المنهاج كاملا. إذن لابد أن نقوم بدورنا في دعوة الغير إلى هذا الخير. فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. الله أكبر، يعني الأمة دي أول من يدخل الجنة، ثم يليها بقية الأمم من أهل الإسلام، يعني اللي اتبع موسى على التوراة الصحيحة مسلم، اللي اتبع عيسى على الإنجيل الصحيح مش الإنجيل المحرف، اتبع عيسى على أنه عبد الله ورسول الله وجاء لهداية الناس، مش على أنه إله أو ابن إله ولا لاهوت ولا ناسوت ولا تثليث أبدا. هذا كله لم يأتي به عيسى ابن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال الله: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن يعبدوا الله. من أين جاءوا بهذا؟ من الأهواء والوثنيات، نسأل الله السلامة. فلابد أن يعي هؤلاء أنهم على خطر عظيم، لابد أن يعلموا أن عيسى عبد الله، أن عيسى رسول الله، ليس بإله وليس ابن إله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن أول أمة تدخل الجنة أمة الإسلام، ثم يليها المسلمون من سائر الأمم كما ذكرت. إنما المشركون والله لن يشموا رائحة الجنة، لأن الله تعالى حرم الجنة على المشركين، حرم الجنة على المشركين عياذا بك اللهم. وفي سنن أبي داود رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي. الله أكبر، في باب كده مخصص لهذه الأمة، وده من باب التكريم. نعم، سيكون الدخول من جميع أبوابها، لكن في باب مخصص للأمة دي تكريما لها وتشريفا لها. فقال أبو بكر: يا رسول الله، وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه. الله أكبر. بيقول جبريل وراني الباب، فشوفي إيه الحب. وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه. الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. الله أكبر. أول من يدخل الجنة من أمتي. مش احنا قلنا قبل كده في درس عن قضية ثانية اثنين، الله تعالى تحدث عن الصديق في آية وذكره 5 مرات في آية واحدة في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، أدي أول مرة، أي النبي والصديق، إذ هما ألف الاثنين النبي والصديق، المرة الثانية في الغار، إذ يقول أي النبي لصاحبه، الهاء عايد على مين؟ على أبو بكر الصديق، أدي المرة الثالثة، لا تحزن، الخطاب موجه من النبي لمين؟ للصديق، أدي المرة الرابعة، إن الله معنا أنا وأنت، المرة الخامسة. ففي قضية ثانية اثنين دي نجد أن الصديق هو ثاني اثنين في كل شيء، سبحان الله، ثاني اثنين في الإيمان، أول مسلم من هذه الأمة النبي محمد، والثاني أبو بكر الصديق، ثاني اثنين في الدعوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن لإحياء القلوب، وجاء الصديق بالمال لإحياء الأبدان وإعتاقها من الرق لتدخل الإسلام، ثاني اثنين. ايه كمان؟ ثاني اثنين في البذل والعطاء وخدمة الدين ونصرة الإسلام بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، فالله عصم به الأمة بعد انتقال نبيه لرفيق الأعلى، مات النبي عليه الصلاة والسلام وكانت مصيبة عظيمة قوي بين الصحابة، منهم من شلت أركانه فلم يتحرك، منهم من اخرص لسانه فلا يتكلم، ومنهم من جن جنونه وأخرج السيف من غمده وقال: ما مات محمد، ومن قال إنه قد مات لأقطعن عنقه، أي عمر رضي الله عن عمر، وكادت الأمة أن تهلك بموت نبيه، فثبت الله الأمة بمن؟ بثانية اثنين، لأبي بكر الصديق، كان في قضاء حاجة فجاء فرأى الصحابة على ما هم عليه فدخل إلى حجرة النبي مباشرة عليه الصلاة والسلام، فرآه مسجا في جنبات الحجرة فكشف عن وجهه الشريف وبكى وقبله وقال: ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله. ثم خرج إلى الصحابة، رجل بأمة الآن يثبت أمة بفضل من الله تعالى، قال: على رسلك يا ابن الخطاب، تمهل أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، أيها الناس، قال الله تعالى في كتابه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هنا انتبه عمر وقال: ماذا تقول يا أبا بكر؟ أهذه الآية في كتاب ربنا؟ المصيبة أنسته الآيات، وثبت للأمة بأبي بكر الصديق. والإخوة، كلما قرأت هذا الموقف أتعجب، سبحان الله، سبحان الخالق لهذا المخلوق، هو أشد الناس حبا للنبي، وهو من يقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. أما هذا الحب، ده كمال الحب، كمال الحب اتباع المنهج، مش عاطفة تبعدنا عن المنهج أبدا. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا هو المنهج، ما عندناش عاطفة تبعدنا ولا تحرفنا عن الطريق، عندنا منهج يقودنا. فعصم الله به الأمة من الضياع، وكانت خلافته رحمة على الأمة وعزة. شوف، يستقبل الخلافة باضطرابات عجيبة، بالمرتدين مدعي النبوة كمسيلمة الكذاب وسجع وغير ذلك، وبمن منع الزكاة من البغاة، وأمور عجيبة، والأمة مضطربة، ويرفع راية الجهاد لواء حرب المرتدين. يأتي عمر فيقول: أتقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله؟ قال: إلا بحقها يا ابن الخطاب. ويظهر البطل الجسور في هذا اللين الهين ويقبض بلحية عمر ويقول: يا ابن الخطاب، خوار في الجاهلية جبان في الإسلام. الله أكبر. يقول عمر: فشرح الله صدري. يا الله، نعم، منهج ربنا بيحفظ أمة بالرجال يا إخوة، ويكون 11 من ألوية الجيوش لقتال المرتدين. يقول: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليه. إيه الجمال ده؟ رجال يا إخوة. هذا أبو بكر، نعم، هذا الأسيف الهين اللين، نعم، إنه الحق، إنهم رجال. فحفظت الأمة بأبي بكر الصديق بعد نبيها عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهو ثاني اثنين في كل شيء، وثاني اثنين في دخول الجنة يوم القيامة. أول من يدخل النبي، ومع النبي الأنبياء والرسل. طب من دون الأنبياء أول من يدخل؟ ثاني اثنين، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يا إخوة، معروفك لا ولن يضيع حتى وإن غفله الناس، لأن الله لا ينسى وعملك ينسخ. فاصنع المعروف وإن قل، اصنع المعروف وإن لم تحمد عليه، اصنع المعروف وإن لم يثنى عليك، فمعروفك تراه يوم العرض على خالق السماء والأرض. الجزاء من جنس العمل، كما يقول البسطاء: اعمل الخير وارميه البحر، بس خلاص مش هيضيع. اعمل الخير وارميه البحر، هيمشي مع الموج، لكن في رب نسخ وكتب وحفظ، فأبشر بخير. سواء بقى الخير ده راح لغير أو لمن لا يستحق، أنت تستحق كمسلم أن تفعل الخير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. يا الله، دائما عملك الطيب تجد أثره عند الضيق، سبحان الله، تجد أثره عند الكرب. كيف ينجيك الله من مدلهمات الفتن؟ بصنيعة خير خبأتها، أو بعمل بر قدمته. صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. إذن أبو بكر الصديق أول من يدخل الجنة بعد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. تعالوا لنرى الذين يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب، اللهم آمين. أول زمرة تدخل من هذه الأمة الجنة هي القمم الشامخة في الإيمان والتقى والعمل الصالح والاستقامة على دين الحق. يدخلون الجنة صفا واحدا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. الله أكبر، صف واحد، الله أكبر. صورهم على صورة القمر ليلة البدر. طبعا ليلة البدر يعني ايه؟ لما يكتمل القمر اللي احنا بنسميه قمر 14 اهو، هم غنوا للقمر كده يقول لك قمر 14 اهو، لانه في كامل ضوئه وفي كامل جماله بدر، يقول لك بدر منور. نعم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. روى الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب. الله أكبر، الآنية من ذهب، مش كوباية زي دي يا عم حسام، ومالين ندور عليها لما غلبنا، كوب من ذهب يا وادي علاء.
تصرف في الذهب براحتك بقى هناك، انما ممنوع عليك في الدنيا. انما في الجنه الانيه من ايه؟ من ذهب ومن فضه. ده حتى سبحان الله الفضه كالقاروره، يعني كالزجاجه من صفائها ونقائها. الزجاجه من فضه، لكن حضرتك شايف الشاي اللي جواه؟ هو في الجنه شاي؟ اه والله فيها شاي. فيها ما تشتهي الانفس، بس مش شاي العروسه بتاعنا بقى، بقى شاي تاني بقى خالص يعني. ومش حسام اللي هيعمله، الملائكه اللي هتعمله يا حسن. احنا هنعمل لك يا حسن. الله اكبر، الله اكبر. قال آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب. الله أكبر، مش من عاج ولا من سن فيل، لا 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 لا، ولا من بلاستيك، لا لا خالص خالص. ده أنت تجيب فرشة ومش عارف عشان تصرح بيها شوية تروح طالع لك قلبها. إيه يا جماعة في إيه؟ وإنها غالية. لا يا عم الشيخ، ده دنيا، دي صور. إنما الجنة بقى الأمشاط من ذهب. الله أكبر، الله أكبر. عليكم السلام. أمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوة. عارف أنت المجامر اللي بتطلع المسك والطيب والحاجات دي، المبخرة يعني كده، حاجة بقى حاجة عجب. ورشحهم المسك، يعني العرق اللي بيخرج من أجسادهم مسك، بس مش المسك بتاع الدنيا. في مسك كده يا أخويا اسمه المسك الأحمر ده، سبحان الله. أنا أذكر مرة، يمكن حكيت لكم الموقف ده، في يوم جمعة كنت في طريقي لخطبة الجمعة ولابس القميص الأبيض، عندنا في مصر مش هنا طبعا، وقابلني أحدهم ومصر يحط لي العطر وأنا مش واخد بالي، فدهن لي إيديا جامد. فأنا بعمل إيه؟ أنا دايما عشان أنا عندي مشاكل في التنفس وكده، فلي عطور معينة، فلو جالي عطر مش فأحطه على هدومي بس، ما أجيش عند إيه؟ عند وجهي وكده يعني. فعملت كده اهو وانا مش واخد بالي يعني، الجو كان حر ورحت الجمعه وعمال اخطب، وكل الناس ينظرون الي نظره عجيبه يا شيخ عبد العزيز، مترقبين كده. انا بتكلم كلام عادي ما فيش فيه خشوع يعني، عشان الناس كده تعمل، قول يا ربي في معقول انا ده، انا بتكلم موضوع ما فيش فيه خشوع خالص اصلا يعني، موضوع علمي، والناس كده كله مركز عليا. وسبحان الله ايه الخشوع ده وانا مش واخد بالي. خطبت الجمعه ونزلت وصليت، والناس قمت تلموا عليا، شيخنا انت مجروح؟ مجروح يا عم الحاج. اتاري المسك لونه احمر، لما دهنت الجلابيه مع العرق عمل ايه؟ زي الدم. وانا انظر شغل، انظر يا دي الله يهدي، ده مسك. المهم بقى خلاص خدت موقف من صاحبنا ده بقى. مره تانية بقى برضو قابلني، ما كان جنب البيت، قلت له مش عايز، الله يرضى عليك سيبني الله يكرمك، مش عايز العطر ده، مع ان الطيب لا يرد، انما ده مش طيب ده خالص يعني، لو طيب ماشي. قال لي يا شيخ انت ما بتحبش المسك، شكلك ملبوس بالجن. اصلا كان بيعالج من السم. قلت له ملبوس ملبوس، بس ما تحطليش ده. ما دام بتكره المسك يبقى فيه جن. قلت له جن جن. فالشاهد ان دي مش عطور اللي احنا بنحطها في الدنيا دي. فالمسك بقى عشان تشم المسك هتشم في الجنة إن شاء الله. يعني إيه مسك؟ مسك مسك بقى، مش المسك بتاعنا ده، يقول لك المسك إنجليزي ومسك مش عارف أبيض، سيبك من الكلام ده كله، ابعد بقى عن المسك ده بتاع الدنيا ده المتعب ده اللي يتعبك، ده حتى شكله يتعبك. هات يا سيدي في عطور تانية حلوة وخفيفة، دايما بقول للإخوة عشان ما حدش يحط لي الحاجات اللي هي متعبة دي. تجد أخ جايب مثلا عطر اسمه فواكه يخليك ترجع، انا مش عارف ده بيحطه ازاي، ولا واحد تاني معجب اسمه الياسمين. يا عم ياسمين مين؟ الله يصلح حالك، ياسمين اتجوزت وخلفت، ده مش عطر اللي انت بتحطه ده. ويقول لك الفل، فل مين ولا فل ولا حاجه، دي مش عطور، دي متعبه مرهقه. في حاجات خفيفه زي ما بقول لك دايما. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان بحمي نفسي والله. عشان ما تحطليش اي عطر الله يكرمك، عشان ما اقدرش ارد العطر. انما في عطور متعبه فعلا بتتعبني، وانا اصلا زي ما كما تعلمون عندي علل وامراض في الصدر وكده. ف يعني اذكر مره احدهم وانا في العطله الماضيه حط لي، وانا طالع المنبر والله ما عرفت اخطب خالص ولا عرفت اتكلم خالص من الكحه والتعب وضيق النفس. طب ليه يا ابني ضيعت علينا الجمعه ليه؟ عشان ولازم يدهنك، وبعدين بيدي بضمير بقى، هو حاجات هو مشتريها، ايه كوب للشيخ، فطبعا مشكله. فانا مثلا بحط حاجات خفيفه جدا، يعني مثلا في بعض انواع من العود الخفيف الطيب ده ماشي، في مثلا حاجه اسمها زهره الخليج يا حسام، جميله جدا وهاديه جدا وحلوه جدا. في حاجه اسمها سلطانه العطور، عشان لما حتى انت ما تيجي تشتري لنفسك عشان تحس بالنقله بقى، ده انا ما كنتش بشم بقى قبل كده، ده انا كنت تعبان قوي. اه ده انا اذكر في بدايه طلب العلم ونحن صغار ومحدش يعرف حاجه بقى، عليكم السلام، فاخ الله يصلح حاله جاب لي عطر كده. وطبعا انت مع بدايه بقى دخول في زمره الجماعه بتوع الملتزمين دول، ده عطر الملتزمين فاهمني، فعمال ادعك نفسي في الطلعه وفي الخارجه، لدرجه والله العظيم الله يرحمه والدي كرهني، عليكم السلام، قال لي يا ابني خد انت يا ابني بتحط حاجه وحشه قوي، ايه الريحه دي؟ قلت له ده عطر، ده ايش عرفك انت، ده عطر، ده العطر ده بتاع الاخوه، وانا لسه صغير كان عندي 13 سنه ولا، فيضحك عليكم السلام الوالد يضحك يقول لي ما تحطش العطر ده تاني وانا مش سامع كلامه، ما انا بقى عندي بقى مش فاهمين حاجه، يعني ده عطر الاخوه. فالعطر ده كان اسمه بايزون، اسمه ايه؟ بايزون، وانا ما اعرفش. ففي يوم كده فعلا احد المشايخ انا قاعد جنبه بصلي قال لي يا شيخ سيد انت حاطط عطر صعب شويه، اسمه ايه؟ قلت له بايزون، قال لي بايزون يا دي النيله، انت عارف بايزون؟ قلت له يعني، قال لي يعني سم. والله رميتها وانا خارج من المسجد. فقال لي حط عطر كذا، وراح اداني اسم لو زارت عطور، رحت جبت حسيت ان انا في عالم تاني، ان انا كنت عايش. فما تحطش اي عطر، ابقى اسال، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ما تعرفش تتعطر اسالني انا عطرك، اسال بتوع العطور يا اخي، قول انا عايز حاجه خفيفه وجميله وهاديه، مش حاجه تنفر الناس مني، تبقى انت حاطط عطر واللي جنبك متضايق منك وعامل كاتمه كده، لا لا لا، خد يا واد يا حسام عطره من العود ده جميل يا ولد. بس لا البايزون خلاص، ده كان عندي 13 سنه، حوالي 40 سنه يا واد، خلاص حاول ترج كده عشان هي فاضيه يعني وترجع. ها ده عود بقى، عود ده عود العربيه، جميل قوي ده، هادي وجميل ده. عند محمد عندك عود من ده؟ والله العربيه؟ لا مش كل الاعواد يا شيخ، انا العود بتاعي خفيف. اللي مزيف ده الاصلي بقى. وكان الاهل ربنا يبارك فيهم بقى لما تم الزواج كانت جابت لي عطر كده هديه جميل اسمه وان مان اونلي، يا على جمالي انا بضاع عليه مش لاقيه، اسمه وان مان اونلي. في بقى تاني برضه انا لقيت بقى قارينه وان مان شو، عارفينه؟ هذه عطور خفيفة وجميلة جدا. أنا بقول لك كده ليه؟ عشان لما تحط عطر يكون عطرا، مش تحط لي بقى كده أي حاجة، أنت بتاخد بالشكل، وفي ناس بياخدوا بالحجم، عايز علبة كبيرة وخلاص ورخيصة، لا يا ابني ده ممكن تاولة صغيرة كده. أنا مرة أحد المشايخ من الخليج كان جه زارني في القاهرة، وبعدين قال لي يا شيخ سيد أنا هديك حاجة كده هدية بسيطة، هي أي نعم، شاف الإزازة الصغيرة دي؟ كان فيها بقى كده يعني حتة صغيرة تحت كده. فقلت له ايه ده يا عم الشيخ؟ قال لي يا عم الشيخ سيد ده الجرام منها، الكلام ده كان من حوالي 20 سنة، قال لي الجرام منها ب 800 ريال، يعني العلبة اللي زي دي الصغيرة دي تعمل لها دلوقتي 3000 ريال قد كده. قال لي العطر ده اللي بيتحط على ستار الكعبة، عارفين قعدت معايا يجي 5 سنين الحتة الصغيرة دي، كنت احط بس منها كده وانا رايح الجمعه، تفضل معايا كامل الاسبوع، عطر عطر، وتحس ان انت كمان متنعنش، انت نفسك فرحان ومبسوط. انا بقى ساعه ما كنت بحط البايزون ده كنت مخنوق من نفسي والله العظيم، لدرجه ان انا القمصان اللي كنت بحط فيها ما بقتش البسها الا لما تتغسل بالرفس لازم تتطهر، كانت بتخنقني. فعشان كده بقى عندي مشكله مع العطور، مش اي عطر احطه. فعشان كده بقول لك لو انت من ارباب العطور اياها الله يكرمك، انا بحبك قوي قوي قوي، فاذا كنت بتحبيه ما تجيش تحط لي. الله يرضى عليكم، ربنا يحفظكم. حطيت انت؟ طيب حطيت يا يوسف؟ طيب فاذا نخلي بالنا بقى، في الجنه في مسك، بس مسك الجنه يا جماعه مسك، اه قال ورشحهم المسك، أي العرق الخارج من أجساد أهل الجنة هو المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. يا الله على الجمال، انت عارف كده ان انت تشوف العروق والدم بيجري فيها من تحت الجلد، وده من شدة الجمال. المرأة بتكون جميلة جدا شديدة البياض والنصاعة، تجد عروقها بتجري كده حمراء، شايف الدم؟ أهل الجنة كده يا إخوة، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. الله أكبر، دي المتعة بقى، لأن قمة النعيم في الأنس بالرب الكريم والتلذذ بذكره. لذلك وظيفة الملائكة إيه؟ التسبيح. فآدي أهل الجنة يا إخوة، أول ما يدخلون الجنة أول زمرة. وعند البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، أي في النقاء والصفاء. فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. الله أكبر، اضرب بقى ومش تعرف تحسب، يعني هم 70,000 مع كل واحد منهم 70,000 إكراما لهذه الأمة، يدخلون الجنة بغير حساب. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وسنن الترمذي رحمه الله تعالى وصحيح ابن حبان رحمه الله تعالى عن أبي أمامة رضي الله عنه بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,073 حثيات من حثيات ربي. يعني إضافة لهذا كله 3 حثيات من حثيات الرب. شوف انت بقى. فذكر هذا الحديث زيادات 3 حثيات. وفي وصف الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم 70,000 الأوائل وقد بيّن علاماتهم، ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عُرضت علي الأمم، فأخذ النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه 10، والنبي يمر معه 5، والنبي يمر وحده، فنظرت فإذا سواد كثير، يعني أمم كثيرة. قلت: يا جبريل، هؤلاء أمتي؟ قال: لا، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير، قال: هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت: ولما؟ قال: كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والمعنى لا يكتوون أي لا يستعملون في باب التداوي الكي بداية، إن في نوع من أنواع الدواء بالكي بالنار، فيجعلون هذا آخرا عند الاضطرار، أما لا يبدأون العلاج بالكي. ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية بكلام شركي بعيد عن المنهج كالدجل والعرافة وما شابه ذلك. ولا يتطيرون أي لا يتشائمون، لأنهم يعلمون أن الأمر بيد الله، وعلى ربهم يتوكلون مفهومة. فقام إليه عكاشة ابن محصن رضي الله عنه وأرضاه فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة، ولعل هؤلاء الذين سماهم الله بالسابقين وهم المقربون، في قول الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، سورة الواقعة. وهؤلاء ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فاللهم اجعلنا من هذا القليل يا رب. اللهم آمين بهذا القدر.
أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل مع وصف الجنة وأهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأستأذنكم بس دقائق قليلة، لو في أسئلة عبر البث نجيب بها في دقيقة ثم نصلي المغرب إن شاء الله. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو من بلاد المغرب مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أمين. هل يصح أن نقول عن إخواننا الجن الذين تكلم معهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وآمنوا بأنهم من الصحابة؟ نعم، لأن الصحبة تثبت باللقاء مع الإيمان، والنفر الذين صرفهم لنبيه فاستمعوا القرآن وآمنوا فهم من أصحابه ولكن من الجن، لأن من جمال التشريع أن الجن ليس لهم أنبياء من جنسهم، إنما يتبعون أنبياء ورسل البشر. ابنتنا روان مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت لي شيخنا الفاضل السؤال، هل ينتقد الوضوء في حال خروج دم من جرح أو من نزيف اللثة؟ وهل يجوز الصلاة بثوب عليه قطرات دم؟ وهل تفسد صلاة المرأة إذا ظهر جزء من قدمها من غير قصد أثناء الصلاة؟ بارك الله فيك شيخنا، اللهم آمين. أما عن مسألتك الأولى، فالدم الخارج من جرح لا يؤثر على صحة الوضوء ولا عن صحة الصلاة، فقد صلى كثير من الصحابة ومن جاء من بعدهم في جروحاتهم، وجروحهم تثعب دما، فما دام ناشئ عن جرح فلا يؤثر على صحة الصلاة ولا على صحة الوضوء. الصلاة في ثوب عليه قطرات من الدم، إن كانت يسيرة وشق عليك رفعها فالصلاة صحيحة، أما إن كان الدم كثير فقومي بغسله وصلي في الثوب حتى وإن بقي الأثر ما دام الماء جرى عليه. وعليكم السلام. بتسأل أيضا هل تفسد صلاة المرأة إذا ظهر جزء من قدمها؟ لا لا، لأن قضية تغطية قدم المرأة خلاف بين أهل العلم، رجح شيخ الإسلام أنه مستحب وليس بواجب، وإن كنا نرى وجوب تغطية ظاهر القدم لكن رجح ذلك لأن الجلباب في الغالب يكون سابغا ساترا، فإن ظهر بعض قدمها في الصلاة فصلاتها صحيحة، ولكن تخرج من الخلاف بعد ذلك بلبس الجورب. بتقول خلاص. طب خلص. أخونا جواد مرحبا يقول شيخنا الحبيب، حبك الله حبيبي الله يرضى عنك، لدي سؤال شيخنا أبا أحمد حفظك الله وأكرمك، أمين ولك بمثل، أمين اللهم أمين. يقول أننا نحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا له، اللهم أمين. اللهم أمين اللهم أمين. وهل هناك معاهد إسلامية لتعليم الفقه وعلوم القرآن؟ وجزاك الله خيرا. في طبعا على عن طريق الأونلاين والبث المباشر كثير من المعاهد والأكاديميات، يعني مثلا أنا أدرس في أكاديمية اسمها أكاديمية كرسي الإمام مالك من بلاد المغرب، يدرس فيها جميع علوم الشريعة. كذلك أدرس في معهد يسمى معهد الهداية، وده أيضا تعليم عن بعد. فهناك أكاديميات كثيرة جدا، فممكن أرشح لك كرسي الإمام مالك، لأن في بعض أهل العلم من الثقات نحسبهم ولا نزكيهم على الله. أخونا أحمد أبا عمر مرحبا يقول جزاك الله خيرا شيخنا، آمين يا رب. أخ يسأل هل يأثم المسلم إذا كان خائفا من الموت لأنه يظن أنه مقصر بحق ربه ويخاف أن يلقى ربه وهو غير راض عنه؟ بل لا يأثم ما دام الخوف خوف من التقصير، فكأنه كالمستعد الذي يريد الاستعداد للقاء الله، فخوفه هذا محمود وليس بمذموم. الأخت الفاضلة حنان هشام تقول هل الورد هل الورد من القرآن بصور محدودة كل يوم؟ الورد نعم. هل الورد من القرآن بصور محدودة كل يوم؟ وهل يجوز أن أجعل الورد جزءا أو جزئين من القرآن؟ نعم، لك أن تفعلي ما شئت في تلاوة القرآن، أن تستمري على حزب معين أو تستمري على ورد معين، هذا مطلوب شرعي، وهذا من عدم هجر القرآن، ولك أن تزيدي جزء أو جزئين وده بيرجع لحالك ووقتك. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن ينفع بك. يقول لي أبو سلمان انتهت الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.